إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا، فقال رحمه الله: وكلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة من رسول يكون بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. وكلم موسى عبده تكليما، قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح تكليما. وقال تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والذين يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى القرآن مخلوق، لا أدري ماذا يصنعون بهذه الآية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا مخلوق؟ هذا يقوله مخلوق: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، إلى قوله تعالى: ألقها يا موسى، إلى قوله سبحانه: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الشيخ رحمه الله تعالى يستدل على ما ذكر في الشطر الأول من البيت من نظمه: وكلم موسى عبده تكليما. فهذه الآيات كلها في إثبات هذا الذي قرره في ذلك الشطر من البيت. قال تعالى في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقال تعالى في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وقال تعالى في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقرآن ممتلئ بذلك، أي بتقرير هذا الأمر العظيم، وهو تكليم الله تبارك وتعالى عبده موسى وإثبات صفة الكلام للمليك العلام. وصفة الكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى باعتبار تعلقها به، وهي صفة فعل باعتبار ما يتكلم الله رب العالمين به. وصفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. صفة الذات هي الصفة التي لا تنفك عن الذات. فصفة الكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى باعتبار تعلقها بالله رب العالمين، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما، ليس قبل أن يخلق الخلق لم يكن موصوفا باسم الخالق، ولا قبل أن يتكلم بما تكلم به جل وعلا لم يكن موصوفا بصفة الكلام، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. والله تبارك وتعالى صفة الكلام صفة ذات له باعتبار تعلقها بذاته سبحانه وتعالى. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، فأنزل الله رب العالمين التوراة، أو أنزل الله رب العالمين الإنجيل، أو أنزل الله تبارك وتعالى الزبور، أو أنزل الله تبارك وتعالى الفرقان، أو تكلم ربنا تبارك وتعالى بما شاء من أمره وحكمه وفصل قضائه، فهو باعتبار ما تعلق به أي الكلام يكون صفة فعل لله رب العالمين. في الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فيه قول آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي الصحيحين: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وعند البخاري في رواية: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى عليه السلام بكلامه، واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة، وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما، وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في أصح الروايات. فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأي بيان أوضح من بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فينبغي علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى مصدقين ما أخبر به، فإذا جاءنا الخبر من لدن، وكذلك إذا جاءنا الخبر من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا سمعنا وصدقنا، وإذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. فنؤمن بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه وبما أنزل من الوحي المعصوم. أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما. أقوام أرادوا أن يحرفوا فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فيكون الفاعل موسى، وهذا تحريف ظاهر في كلام الله رب العالمين، ولكن أسند الله تبارك وتعالى الكلام إليه وكلم الله، فالفاعل الله، وكلم الله موسى وهو المكلم بما كلمه الله تبارك وتعالى به تكليما، فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. ومن أعجب ما تجد من التأويل الفاسد والتحريف الماجني في هذا الموضع ما ذهب إليه الزمخشري مع ما أوتي من البلاغة والإعراب والبيان، ولكن كذلك أهل البدعة في كل زمان ومكان تخونهم أدواتهم وملكاتهم أحوج ما يكونون إليها، وذلك لأنهم غير مسددين. فقال وكلم الله موسى تكليما، فجعل التكليم التجريح، وكلم الله موسى أي جرح الله موسى تكليما أي تجريحا بما آتاه الله تبارك وتعالى من الوحي والبينات والتوراة، وأول لذلك تأويلا ممجوجا وأتى بتحريف لا يقبل. يتكلم الله سبحانه إذا شاء بما شاء وكيف يشاء، وفي هذا أعلى دلالة وأبيانها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا المليك العلام، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، بكلام يسمعه ويسمعه من يشاء، أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام، يعني آدم وزوجة، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث. ومعلوم أن التشبيه هنا إنما هو للسمع بالسمع، كأنه سلسلة على صفوان، لا للمسموع بالمسموع، فليس ما قضى الله تبارك وتعالى من أمر في السماء كصوت السلسلة على الصفوان، وإنما السمع كالسمع في الوضوح والجلاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رؤية ربنا تبارك وتعالى: وأنكم ترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. فجعل الرؤية كالرؤية في الوضوح والصفاء والجلاء والبيان، ولم يجعل المرئي كالمرئي، فالرؤية كالرؤية. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم، ليس دونه سحاب ولا حجاب. ليس التشبيه هاهنا للمرئي بالمرئي، حاشا ربنا تبارك وتعالى أن يشبهه شيء من خلقه أو أن يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما التشبيه هاهنا للرؤية بالرؤية في الصفاء والوضوح والبيان. وكذلك هنا السمع كالسمع في الوضوح والصفاء، لأنه لا يخفى أنك إذا أخذت سلسلة فضربت الحجر الأملس بها وجلدته بتلك السلسلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنه سلسلة على صفوان، أن ذلك يحدث صوتا يسمع. ليس التشبيه هاهنا للمسموع بالمسموع، فجل كلام ربنا وهو صفة من صفاته أن يشبه شيئا أو أن يشبهه شيء، كما أن ذات ربنا تبارك وتعالى لا تشبهها ذات، فكذلك صفات ربنا لا تشبهها صفات. ولكن السمع كالسمع، لأن المسموع كالمسموع. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وثبت في الكتاب والسنة كلامه تعالى مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا كله ذكره ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. وأيضا يقول لأهل الجنة: سلام عليكم، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ويقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. القرآن ممتلئ بذلك. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وترجمان بالضبطين ولا حاجب الحديثة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه تعليقا عن جابر قال فيما سمع عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعدا كما يسمعه من قربا: أنا الملك أنا الديان. ذكره البخاري تعليقا ووصله في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، والحديث أخرجه أحمد والحاكم، وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي من جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. وفيهما من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وقوله عز وجل للمؤمنين: أنا ربكم. وعند البخاري في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا برضوانك يا رب العالمين. وأخرج البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وصله البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وأخرجه أحمد والبغوي، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها. وفيهما من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك الحديث. وفيهما من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفي الصحيحين من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وفيهما من حديثه أيضا رضي الله عنه في قصة المذنب المستغفر الحديث، وفيه: فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. وذكر الحديث. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والأرض، وفيه: ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك الحديث. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول تعالى: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح مسلم وأخرجه البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول ربنا جل وعلا: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسابه. قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فالإنسان إذا أدخله الله تبارك وتعالى بما قدمت يداه النار، فإنه ود لو افتدى من النار بالدنيا لو كانت له، فالأمر قبل الموت أهون من ذلك، فلا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. فإذا ما حقق التوحيد لم يدخله الله تبارك وتعالى النار. وأما إذا أشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. الحديث رواه مسلم والترمذي. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أتركك كما تركتني، اليوم أتركك في العذاب كما تركت عبادتي ولم تأتي بما كلفتك به، اليوم أنساك كما نسيتني. وأما النسيان الذي يتبادر إلى الذهن فإن الله تبارك وتعالى منزه عنه، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فجل ربنا تبارك وتعالى عن ذلك كله. وأما النسيان ها هنا فبمعنى الترك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر الآيات. وتأمل في حال أمنا الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفي هضمها لحق نفسها، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في حقها آيات بينات يتعبد بها إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ومع هذه الكرامة الظاهرة فإنها تقول: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فهذا هو أقصى ما كانت تأمله، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها رؤيا يبرئها الله تبارك وتعالى به. وهذا حال المتقين من الصديقين التوابين الخاشعين المخبتين. وأما أقوام فإن الواحد منهم ربما يقوم لله بالليل ركعتين فيصبح ينظر إلى الناس بعين الازدراء، يقول: هؤلاء حصب جهنم، هؤلاء ناموا ملء أجفانهم وملء عيونهم، وأما أنا فقد بت لله قائما. إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وتذكر الحديث الذي فيه أن الرجل العابد الذي عبد الله تبارك وتعالى دهرا وله صديق وكان مسرفا على نفسه، فلما أن أمره مرة ومرة ومرة غضب لما قال له: أبعدت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. كثير من أهل الخير والفضل إذا ما عانده رجل من أهل الحماقة والجهل أو من أهل البدعة والزيف أو من أهل المعصية والذنب، يستقر في قلبه: سينتقم الله لي، ما من قال قد ينتقم الله منك، وقد يكون ذنبه هو أخف وأقل من ذنبك أنت في عجبك بنفسك، لأن العجب من آفات القلوب، وهو ماحق ومبطل ومحبط لكل حسنة. فالله تبارك وتعالى لا يحب المتكبرين ولا يحب المدلين عليه بطاعتهم. ولذلك تقول أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرناه كفاية. فهذا أمر دلت عليه النصوص فكيف يدفع، واتضحت فيه النصوص فكيف يؤول؟ هذا أمر ينبغي أن يسلم به وأن يؤخذ على ظاهره كما أنزله الله رب العالمين ونطق به رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآيات والأحاديث مما ذكر الشيخ ومما لم يذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء ويسمعه تعالى من يشاء من خلقه، وهي دالة على أن كلامه تعالى قول حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: والله يقول الحق، وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم، وقال جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. كلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولم تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو سبحانه وتعالى الخالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية له باعتبار تعلقها بذاته جل وعلا، وهي صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق. وكذلك كلامه جل وعلا، صفات الباري جل وعلا دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ينبغي علينا أن نسلم للوحيين المعصومين، ومن لم يفعل ضل ضلالا بعيدا. الكلام الإلهي يجل عن الإحصاء والحصر والفناء. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. فكلام ربنا تبارك وتعالى يجل عن الإحصاء والحصر والفناء. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه قال رحمه الله وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أي ولو أن جميع أجيال الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمد البحر سبعة أبحر معه فكتبت بتلك الأقلام كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته قال الحسن البصري لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام قال قتادة قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد فقال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه وقال الربيع بن أنس رحمه الله إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من باء البحور كلها وقد أنزل الله ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام الآية يقول لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول قوله تبارك وتعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لم يرد الحصر في السبع وإنما ذلك كالمثل المضروب لأنها لا تفنى أصلا وتفنى البحور وتتكسر الأقلام علم الإنسان ذلك في حق ربه تبارك وتعالى فمهما آتاه الله من علم فهو لم يعلم شيئا ما الذي نعلمه هذا علم الله وعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان ولا تعتوره الآفات التي تلحق علم من آتاه الله علما من خلقه فماذا نعلم نحن وإذا كان هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى فينبغي على الإنسان أن يقدر ربه قدره وأن يزداد تواضعا كلما زاد علما وأن يعلم أنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الربيع بن أنس وقد روي أن هذه الآيات نزلت جوابا لليهود قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك أتريد يهود أم تريد المشركين من قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما قالوا ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم. وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. الآية. وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآيات مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية والله أعلم. وقوله: إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. انتهى كلام العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم والأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. الذي عند مسلم في الصحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، ولا تدري ماذا يصنع بهذا الحديث من قال إن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. فهذا هو رسول الله وسيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات. أفيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق صلى الله عليه وآله وسلم؟ المقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه صفته، وليس من صفاته تعالى شيء ينفد. لذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلام والبحار أضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها، وكلماته باقية لا تنفد، وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة، والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء. وكلمات الله صفته، وليس من صفاته شيء يفنى، بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كلام الله تعالى في كتابه عين كلامه، ليس بمخلوق. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل بسكون اللام للراوي وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات. بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود في المراسيل، والترمذي وأحمد في الزهد، وعبد الله بن أحمد في السنة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير، وجبير بن نفير تابعي، فالحديث مرسل فهو ضعيف، وأيضا ضعف لعلة أخرى وهي اختلاط العلاء بن الحارث، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع وكما في السلسلة الضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وهو ضعيف كما قرر ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة وفي غيرها. وروى ابن خزيمة في التوحيد بسند حسن، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، وعلقه البخاري في خلق أفعال العباد عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، يقولون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله، وذكر الحديث. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي، كما أخرج ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة. وعن عمر بإسناد ضعيف قال رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تقرب، أي لن تتقرب بحذف إحدى التاءين، إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا فإنما يرد على الله. وعنه رضي الله عنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله. ويروى ذلك عنه مرفوعا إلى النبي، بل هو صحيح عند مسلم في صحيحه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، طه، طاسين، طاسين ميم، حاميم، عين سين قاف. وليس كلام الله المعاني دون الحروف، ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه ومعانيه عين كلام الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد الحق، وأن يحققنا به، وأن يقيمنا عليه وأن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى يقبضنا على ذلك سبحانه. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين.